بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في سنن أبي داود رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب البول القائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب البول قائما. حدثنا حفص بن عمرو ومسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة، وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه. قال المحقق: صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد.
فهذا الحديث دليل على جواز البول قائما، وهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة. ويجمع بين هذا وبين حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا؟ وأخبرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال جالسا، وتقول: من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوا. الجمع بينهما أن عائشة رضي الله عنها إنما ذكرت ما رأت، ذكرت ما رأت، وعائشة كانت تطلع على أكثر أحواله رضي الله عنها، كانت تطلع على أكثر أحواله في بيته. ولكن القاعدة عندنا أن المثبت مقدم على النافي، الذي يثبت يقدم على الذي ينفي، لأن الذي يثبت عنده زيادة، لأن الذي يثبت عنده زيادة علم. أما الذي ينفي فقد ينفي بحسب ما رأى وما اطلع، فإذا أثبت الصحابي شيئا رآه الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نثبت هذا. فحذيفة نقدم حديثه هنا ونأخذ به، ونحمل قول عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، على الأغلب وعلى السنة. وأما حديث حذيفة فيحمل على الجواز. يبقى إذن حديث حذيفة يحمل على الجواز، جواز البول قائما عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صباطة قوم ويصعب عليه أن يجلس صلى الله عليه وسلم، فبال قائما. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فيحمل على السنية، وأن السنة أن يبول الإنسان جالسا، لأن هذا أحفظ لثيابه من أن ينالها شيء، وكذلك أصح من الجهة الصحية. فيجوز البول قائما عند الحاجة، وبغير الحاجة فالسنة أن يبول الإنسان جالسا. كذلك في الحديث لي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء يعني فتوضأ ثم مسح على خفيه، فدل هذا على أن المسح الخفين يجوز بعد البول، يعني يجوز إذا أحدث الإنسان حدثا أصغر. فلو أن الإنسان كان يلبس خفيه ثم أحدث حدثا أصغر وأراد أن يتوضأ فجاز له المسح على الخفين، كما جاء في حديث صفوان بن عسال. ولكن من بول أو نوم أو غائط يعني ولكن من بول أو نوم أو غائط يجوز المسح. أما في الجنابة فلا بد من نزع الخفين. إذا أحدث اللابس الخفين حدثا أكبر وأراد من تطهر فلا بد من خلع الخفين وتعميم البدن بالماء وهو جنب، لا بد من تعميم البدن بالماء. أما إذا كان محدثا حدثا أصغر كان ينام أو أن يتبول أو أن يتغوط فلا أن يمسح على الخفين ولا يخلع الخفين ولا يخلع الخفين. إذا متى لا يجوز مسح الخفين؟ إذا كان محدثا حدثا أكبر، أما الحدث الأصغر فإنه لا يمنع من مسح على الخفين. نعم.
قال أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يبول بالليل في الإناء ثم يضعه عنده. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة عن أمها أنها قالت: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. قال المحقق: ضعيف الإسناد.
نعم، الحديث ضعيف في جعل النبي صلى الله عليه وسلم إناء تحت سريره يبول عليه، يبول فيه إذا قام من الليل، لكن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض دعا بطست فبال فيه. فيجوز للإنسان إذا احتاج أن يتبول في إناء، إذا عجز مثلا عن الذهاب إلى الخلاء أو كذا يجوز الإنسان يتبول في إناء. ولعل هذا مما مثل ما يفعله اليوم المرضى إذا كانوا مثلا في المستشفيات أو كذا، أو لما بهم مرض ولا يستطيعون الذهاب إلى دورات المياه فإنهم يقضون حاجتهم في أواني خاصة بهذا، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. لو اتخذ الإنسان نفسه إناء يبول فيه إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، وإلا فالأصل أن الإنسان يذهب إلى دورات المياه حتى إذا كان يمكنه ذلك، حتى لا تنبعث رائحة كريهة في محل نومه أو في محل جلوسه. فالنبي اتخذ في مرضه أو دعا في مرضه بمثل هذا. أما هذا الحديث فهو ضعيف، هذا حديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته في الخلاء، لكن إذا احتاج إلى هذا إذا كان مريضا فلا بأس بهذا، فلا بأس بهذا. وقد أثير في الفترة الأخيرة مسألة، وهي مسألة بول النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتبرك لبول النبي وهل بول النبي مبارك صلى الله عليه وسلم يلحق بعرقه ويلحق بنخامته ويلحق بشعره؟ وبعض الناس قال نعم بوله مبارك ويتبرك به، والصواب أن بوله صلى الله عليه وسلم نجس، النبي كان يتطهر منه ويغتسل منه صلى الله عليه وسلم، ولا تحصل بركة بهذا إذ لم يثبت دليل على هذا، إذ لم يثبت دليل على هذا. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب المواضع التي نهي عن البول فيها. حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال المحشي: صحيح.
نعم، هذا صحيح، بل ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، يعني ما يسبب اللعنة. فهناك أمران يحصل من ورائهما اللعنة للناس إذا فعله ما الإنسان. قالوا: من لعن يا رسول الله؟ قال: الذي يتبول في طريق الناس أو في ظلهم. طريق الناس الذي يعتدون السير فيه والمشي فيه، فيفسد عليه ذلك، يتبول يتغوط يقضي حاجته. يبقى الواحد مثلا ماشي في طريق، طريق معهود الناس تروح وتيجي وكذا، وربما جلسوا فيه او قضوا حاجه فيه، فيجدون مثل هذا فيحصل ضيق واذى، فيقول الواحد وهو معدي الله يلعن فلان، الله يلعن اللي بالي وكذا. او في ظلهم، يكون مكان ظل الناس يجلسون فيه ويعمدون الى الجلوس فيه او البيع او الشراء او كذا، وهم الاجتماع على اي غرض من الاغراض، فياتي الناس عند هذا المكان الظل، الجو حر والناس تستانس بالظل وتاوي اليه، فاذا جاءوا الى هذا الظل ياول اليه، فاذا به الحاجات قد قضيت فيه من بول وغائط. فماذا يقول الناس؟ يقول اسال الله يلعن الذي جاءه. فهذا تسبب في جلب اللعنه اليه، في جلب اللعنه اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللائنين، اتقوا اللائنين. قالوا: ما لائنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتبول في طريق الناس او في ظلهم، وكذلك الذي اولى الذي يتغوط، لانه اشد. وهذا يحصل كثير جدا، لو الانسان كان ماشي واصابه شيء في نعليه من هذا، فانه يدعو على من تسبب في هذا. هذا يعني لعن عام. اما اللعن الخاص، لا، هل مثلا الانسان لو راى انسانا يتبول في هذا المكان يقول الله يلعنك يا فلان، ثم اذا جاء مثلا يقول لما تلعنني؟ يقول والله لقد قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللائنين. قال: ما اللائنين يا رسول الله؟ قال: الذي تبول في طريق الناس او في ظله. فالذي جوز لعنك نقول: لا يجوز لعن المعين على الصحيح، لا يجوز لعن المعين على الصحيح. انما مثلا ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناموسة والمتنمصة والواشي والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، يعني التي تتبرج بهذا وتفعل هذا، لعن الله هذه المرأة. لكن هل الإنسان إذا رأى امرأة واصلة شعرها، أو امرأة مثلا يعني مستوشمة أو كذا، يقول الله يلعنك؟ ثم إذا قالت لما تلعنني يقول: لأن الله لعنك؟ لا يجوز لعن المعين والشخص والعين، غير لعن النوع والصفة. الإنسان يلعن الواشمة والمستوشمة لعنة عامة، يلعن المرابي لعنة عامة، لكن إذا تلبس واحد بهذا فلا ينبغي أن يوجه الإنسان إليه اللعنة الخاص، لأن اللعنة الخاص لا يجوز في أصح قولي أهل العلم. يعني لعن الوصف، لعن النوع، ما هو لعن الشخص أو لعن العين، إنما لعن النوع. النوع يعني قولوا لعن الله وشيء ما يسمى شيء، لعن
المعين هو الخاص.
شخص.
حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم، أن سعيد بن الحكم حدثهم: أخبرنا نافع ابن يزيد، حدثني حيوة ابن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل.
نعم. فهذا فيه زيادة، وهو قال الرسول في الموارد، يعني محل المحلات التي يردها الناس، لا سبب من الأسباب. نعم. قالوا في الطريق وفي الظل، يعني هذا عام، يعني ليس في ظل الناس وفي طريقهم فقط، بل في كل مكان يرد إليه الناس، في كل مكان يرد إليه الناس. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حفاظ على حق الطريق، حفاظ على حق الطريق، وحفاظ على حق الأدميين. فلا يجوز للإنسان أن يؤذي الناس بالروائح وبإفساد المحلات على الناس، لأي سبب من الأسباب. اليوم مثلا تجد الناس لا يهتمون بهذا، المجال ضربة طفحة، والناس لا يلتفتون إلى هذا، وربما حصل بسبب هذا أذى يعني كثير. وبعض الناس مثلا من السيارات التي تحمل مثل هذا الأذى، سيارات البلدية، تجد أحيانا الرجل لا يهتم بغلقها، يبقى ماشي في البلد والصنبور قد فتح أو فتح شيء منه ويؤذي المرء أو يؤذي الناس، وهذا كله لا ينبغي، ويلحق به كل أذى يتسبب في يعني أذى الناس وتضييق عليهم في طرقاتهم. إذا كان هذا لا ينبغي من وضع بول أو غائط، فكذلك لا ينبغي أيضا من وضع الكلاب في الطرقات تؤذي المرء تؤذي الرائح والغادي، وكذلك مثلا وضع الزبالات في الشوارع، وكذلك الحفر بغير داء حتى مثلا يلحق الضرر بالمارة أو بكذا. كل شيء ممكن أن يضيق على الناس طريقهم ويؤذي الناس حال المرور، كل هذا يدخل في نهي الشارع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إماطة الأذى من الطريق من الإيمان أعلاها، قال الإيمان بضع وسبعون شعبة وبضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم.
قال أبو داود
الشيء الذي يعني جديرة بالتنبيه، أيضا الإنسان إذا دخل دورة مياه يعني المسجد فينبغي أن يعنى بالنظافة، مش مثلا الإنسان قد يضع مثلا حاجته ويتغوط ويترك مثلا الشيء كما هو الأذى، إذا وقع مثلا على يعني قاعدة الحمام أو كذا يترك الأذى ويمشي، لا يمكن الإنسان ينظف مكانه، لأنه الذي يدخل بعدك مباشرة إذا وجد أذى أيضا مثل هذا الأمر تمام، قد يلعنه قد يسبه قد يشتم، اللعنة طبعا عامل أن تقول يلعنه الله، ويدخل أيضا السب بهذه الطريقة فيتسبب في هذا، فالإنسان ينبغي أن يعنى بمثل هذا الأمر أيضا، ويترك دورة المياه نظيفة كما دخلها نظيفة، يتركها نظيفة. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في البول في المستحم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث ابن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، قال أحمد ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. قال المحشي: ضعيف.
نعم، هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، والمستحم هو المكان الذي يستحم فيه الإنسان ويغتسل فيه الإنسان، وهذا المستحم إما أن يكون صلبا وله مجرى، له مجاري يعني يزول معها الماء، فبعض العلماء قال لا بأس بالبول في هذا المكان، يعني مثلا في مكان متبلط وفي صرف، فلو بال ونزل في الماء بتمشي فما يحصل وسواس بسبب هذا، لكن مثلا لو كان مكانا رخوا وكذا يتشرب الماء، مكان طيني مثلا أو كذا يتشرب الماء، وتقول هذا المكان فينا يروح النجاسة، تنزل مية تختلط وكذا فيسبب هذا الوسواس. إذا حصل وارتد يعني ماء على الإنسان مثلا يقول لا ده أصابت النجاسة، ويرجع يغسل ثاني يقول أصابت النجاسة ويوسوس كثيرا، والشيطان يلعب كثير من الناس في المستحمات وأماكن الخلاء من جهة الوسواس، ولهذا من القضايا التي إذا ذهبت إلى أي مكان يسألك الناس فيها، في أي مكان في أي مسجد يسألك الناس فيها مسألة ما تسمى بها، أنا سماها قبيط النقطة، كل واحد يقول شيخ النقطة اللي بتبقى تفضل بعد البول، يا شيخ النقطة، النقطة هذه أصبحت قضية يعني يسأل عنها الكثير والكثير، وهذا أكثر من الوسواس، أكثر من الوسواس، يوسوس الشيطان الإنسان، لا أنت نزلت نقطة، لا ما نزلت نقطة، أنت تطهرت، لا ما تطهرت، لا ارتد رذاذه على مثلا البنطلون، انت ممكن مثلا تقوم داخل دورة المياه وقاعد فتتبول فتشعر بان في مثلا رذاذ جاء على القدمين، او كانت تقول اكيد هنا على البنطال تغسل ديت، طب يمكن جاء الجهه ديت هتغسل الجهه الثانيه، طيب امسح ولا اغسل اعصر، وتجلس في وسوسه شديده في المسائل دي. ولا اصاب الانسان لا يشغل باله الا بما يحلم، وقع والله مثلا بول هنا خلاص امسح حاليا، ما في داعي للبنطال اذا كان هنا. لا تقل مثلا يلزم اذا كان هنا، اذا طلعوا اللي جاء هنا يبقى يلزم اللي هو جاء هنا. خلاص انت ترى شيء؟ لا ما ارى شيء، خلاص الحمد لله الحمد لله. ولا يوسوس الانسان، الانسان اذا فتح هذا الباب بالذات باب الطهاره هذا، اذا فتح الانسان وانصت جيدا وظن ان الشيطان ناصح امين الله يريد له الطهاره الشرعيه، فانه قد يصل والعياذ بالله الى مرض شديد، يبقى في دوره المياه نصف ساعه بل بالساعه لا يخرج منها. زي زمان كان بعض الناس الموسوسون، بعض الناس الموسوسين كنا نراهم، بعضهم كان لا يرى جواز لبس الثياب اذا غسلها ونشرها، وكان زمان يعملوا شول يقشف الجرم، فاللي تعمل صب تنشر على الايه الشوله، فاذا مر الكلب وجاء خياله على هذا الثوب بعض الناس لا يرى جواز لبس هذا الثياب. الى هذه الدرجه تصل الوسوسه بإذا. او مثلا امراه تغسل مثلا في الغساله وكذا، ثم مثلا غسلت ثياب ابنها، يوم واحد يوسوس يقول والله اصلا ثياب الصبيان ما نأمن يعني تلوثها بالبول او كذا، وهذا يؤثر في الماء والماء يؤثر، كل مثل هذا الباب بالذات خطير عند الشيطان، فالإنسان يدفع مثل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن البول في المستحم إذا كان ممكن، إذا كان من الممكن أن يسبب هذا وسوسة، يقول فإن عامة الوسواس إيه منه، والحديث ضعيف، لكن عموما المعنى صحيح، أن الإنسان يعني يرتد لبوله المكان الذي لا يحصل به وسوسته. لكن على كل إذا حصل مثل هذا فإن الإنسان يدفع الوسوسة بالحمل على اليقين، فعندنا قاعدة عظيمة جدا في الشرع وواسعة ومن القواعد الكلية، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وإذا الإنسان وضع هذه القاعدة في رأسه استراح كثيرا. اليقين يقين، لكن عندك الطهارة خلاص لا يزول هذا اليقين بالشك، أصل احتمال ما أدري خرج من الريح ولا ما خرج، بطل الزغل كده مش عارف خرج ولا ما خرج، يبقى ما خرج. طب ما أدري نزل النقطة ولا ما نزل، نزل ولا ما نزل، يبقى ما نزل، لكن نزلت نقطة يبقى خلاص نزلت. أي حاجة تقول فيها ما أدري يا ترى هل كذا أو كذا، يبقى اطرح هذا. إذا تيقنت وقلت نازل كذا خلاص ما عاد هذا شك، أصبح إيه؟ أصبح يقينا. فاليقين لا يزول الشك، هذه قاعدة جميلة، قاعدة جميلة وواسعة وتدخل في كثير من الأحكام الشرعية، لا سيما الطهارة هذه، لا سيما الطهارة هذه. وبهذا تعالج مسألة النقطة، نزلت النقطة ولا ما نزلت؟ لا ما نزلت، لكن نزلت نقطة اطلع بقى اطلع. والله شيخ مثلا عايز اقطع الشك ب يعني باليقين وكذا، مش هتنتهي هي، بس مش مساله، ده الاف المسائل ستري عليك. والذي يعرف حال الموسوسين في هذا يتبين له مدى المتاعب التي يصل اليها اخواننا واخواتنا. يعني في هذا اذكر رجلا مصابا بالوسوسه في الطلاق، هذا الرجل كان يتصل علي يستفتيني يعني بما لا تتخيلونه، يعني ازعاج منقطع النظير، يعني مثلا ممكن بلا مبالغه يتصل فيهم 30 مره في مساله واحده. يعني مثلا انا قلت مش يبقى انا قلت لزوجتي مثلا، لا ما يقولش لزوجته، عمره ما طلق زوجته، لكن يقول الشيخ انا يعني انا قلت في نفسي في نفسي في نفسي، لو انا طلقت ام فاطمه هل يعني كان، طب اللي انا قلت بنفسي كده يقع الطلاق ولا ما يقع؟ طب تقول لا ما يقع الطلاق، تحسبه انسان عادي يعني انسان طبيعي، تقول ما يقع الطلاق، انت ما ترفضت الطلاق، كيف يقع الطلاق؟ يوم شويه 3 دقائق مثلا يتصل، يا شيخ نعم انا الان لما انا قلت لك، لما انا قلت لك كده ما يقع الطلاق؟ لا لا ما يقع الطلاق، لكن انت بتحكي لي. طيب ما فيش 3 دقائق يتصل. طب يا شيخ انا يعني انا لما جيت اقول لك قلت لك انا قلت في نفسي كذا، لا هو انا كنت قلت في نفسي كذا لفظ يعني تاني قريب، هل هو يا ابني الحال خلاص اقطع هذا، طالما قلت لزوجتك انت طالق خلاص تبقاش طالق. طيب شوي اتصل، انا كنت قلت لصاحبي ان انا عايز اسال شيخ في المساله دي ان انا جحت، هل لما قلت لصاحبي يا اخي انت لو قلت لاهل الارض لا يقع الطلاق. طيب يا شيخ كذا يا شيخ، المهم هذا شغلني يمكن اشهر، فانا قلت ايه يعني افضل حاجه لهذا الانسان ان احنا نقول له بقى يقع الطلاق عشان يعني ايه يستريح. فاتصل مره فقلت له، فيقول لي كده، قلت له خلاص كده وقع الطلاق. والله يا اخوان كاد يموت والله. قال شيخ هشام شوف اسمع، انا مش عارف حاجه الان، انا خلاص انا هموت والله، قلبي خلاص سقط، انا خلاص شوف انا اتكلمت الحائط، خلاص اتكلمت الحائط، لماذا صدق شيخ هشام؟ بجد شيخ هشام انا خلاص يعني. فلا هذا ياتي معه ولا ياتي، فالله المستعان، نسال الله العافيه. هذا مرض يعني، هذا مرض، الانسان لو فتح الباب يعني افسد عليه حياته، في الطهاره، في الطلاق، في الاكل، في الشرب، حتى قد يصل الى شك في الزوجه، يعني مسائل عديده جدا في هذا يعني المجال. والموسوس يظن انه محقق، يعني مش بيظن موسوس، يعني الشيطان بيصل الى درجه انه مش موسوس، لا ده انه بيفعل هذا فعل المحقق، فعل يعني الذي يريد ان ياتي بالعباده على اكمل وجه. لا اطرح هذا، اطرح هذا، لان هذا الباب لو فتح لما اغلق ابدا. لا ان دعا جائز، ان دعا جائز، ان دعا عليه جائز. فالدعاء غير اللعب، الدعاء غير اللعب.
حدثنا احمد بن يونس، حدثنا زهير عن داوود ابن عبد الله بن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم او يبول في مغتسله. قال المحشي حديث صحيح.
هذا تبع الباب الاول. معنى ان ينتشط كل يوم يعني ان يستعمل المشط في التسريح كل يوم، وهذا عاده يعني المترف وعاده الذي يهتم ب لا يهتم ب يعني كبار الامور، لا يهتم بهذا، ولا داعي الانسان ان ينتشط كل يوم إذا لم يكن هناك حاجة، لكن هذا يعني من باب الدلالة على الأولى، وإلا فليس حراما ولا بدعة ولا شيء، لا سيما إذا احتاج الإنسان لهذا، إذا كان شعره يحتاج إلى إصلاح، ويحتاج إلى مثلا الدهان، إذا كان فلا بأس، أما مع عدم الحاجة فالأولى تركه، فالأولى تركه مع عدم الحاجة. إنما يحتاج الإنسان لا بأس به، لا سيما النساء، لا سيما المرأة لطول شعرها قد تحتاج إلى ذلك، أو للتزين لزوجها قد تحتاج إلى ذلك، أما الرجل إذا لم يحتاج لهذا فلا حاجة إن هو يسرح كل يوم وينتشط كل يوم، لكن الأمر كما قلنا الأمر يعني إيه؟ يعني على دلالة الأولى، وإلا فليس ممنوعا ولا حراما.
قال أبو داود رحمه الله تعالى باب النهي عن البول في الجحر. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. قال المحشي: حديث ضعيف.
الحديث ضعيف ولا يثبت بذلك السنة، لكن من جهة المعنى فالمعنى صحيح، لأن الإنسان قد يخرج من الجحر ما يؤذيه، قد يخرج الجحر ما يؤذيه، وقد يكون هذا من مساكن الجن. ولهذا ورد أن بعض الصحابة مات بسبب هذا، بال في جحر فمات بسبب هذا. فقد يبول الإنسان في جحر هو مسكن الجن، والجن طبعا عنده غباء شديد في هذا، يعني ما عنده اعتذارات ولا يقول مثلا أن هذا الإنسان يعني ما يعلم هذا بيتي ولا أو لم يتعمد الاعتداء علي. لا، الجن ما عنده فكرة، الجن ما عنده فكرة. كثير من الحالات التي حصل لها صرع ومثل من الجن يسأل المعالج الجني: ليه أنت تلبست لهذا الرجل وصرعته؟ يقول: والله كان ماشي وداس على رجلي، داس على ذراعي، أو مثلا هذه المرأة مثلا أراقت ماء على رأسي. طيب المرأة ما تعرف والرجل ما يعرف، يقول: لا، ما لي دخل. فالإنسان قد يبول في هذا الجحر فيكون من مساكن الجن، أو يخرج شيء من الجحر فيؤذيه فابتعد عن الجحر. هذا من باب يعني الأدب العام. أما هو لم يثبت به سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الأدب العام، ولهذا وضع العلماء هذا الأمر في آداب قضاء الحاجة.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. حدثنا عمرو ابن محمد الناقد، حدثنا هاشم ابن القاسم، حدثنا إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه قال: حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قال المحشي: حديث صحيح.
نعم، هذا هو هدي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك غفرانك. وهذا أصح من قولي مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافيت. هذا أصح، غفرانك، يعني اللهم غفرانك، اللهم غفرانك. وقال العلماء يعني العلة في هذا ترجع إلى أنه إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا حاله مبنيا على أكمل الأحوال، فلعله للتوقف عن الذكر في هذا الوقت خرج فاستغفر الله سبحانه وتعالى وقال: غفرانك. ولكن هذا طعن فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت عن الذكر أحيانا أخرى، مثلا حل الجماع، حل كذا، ولم يثبت أنه كان يقول غفرانك. قيل ولعل العلة أيضا في أن الإنسان يتذكر بمنة الله عليه بتخفيف ما كان يثقله من الأذى هذا، فإذا ما خرج هذا الأذى وشعر الإنسان بخفة في البدن وراحة، لأن الإنسان إذا قضى حاجته استراح، فإذا شعر الإنسان بهذه الراحة تذكر ذنوبه وثقل ذنوبه، فود أن لو استراح منها أيضا فيقول: غفرانك، يعني اللهم خفف حملي من هذه الذنوب والمعاصي كما خففت حملي من هذا الأذى الحسي. ولعل هذا الأنسب ويعني الأليق. وقيل أيضا بأن الإنسان يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بقضاء الحاجة، لأنها نعمة عظيمة جدا وجليلة، الإنسان يا أخوان يستهين بها، لكن متى يعلم قيمتها؟ إذا أصيب فيها. بعض الناس عافانا الله وإياكم قد تحول محل البول والغائط إلى محل آخر في بطن في جنب في كذا، فكم يؤذي وكم يؤذى بهذا السبب. فتذكر الإنسان فضل الله سبحانه وتعالى عليه حينما يخرج يبول أو يتغوط في راحة تامة، فإذا ما استشعر الإنسان هذه النعمة عليه من غير مقابل يدفعه الإنسان أو يبذله الإنسان، تذكر الإنسان حينها وعلم الإنسان حينها مدى تقصيره في شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. تعلمون قصة هارون جميعا التي قال الرجل له فيه سبحان الله يعني أن ملكك كله لا يساوي شربة الماء، شربة الماء في الحاجة إليها إلى شربها وفي الحاجة إلى إخراجها، شربة الماء هذا الملك كله لا يساوي شربة الماء. تخيل بقى كل مرة الإنسان يقضي حاجته ويخرج ولا يستشعر هذا، ولا يستشعر هذا. ترى الواحد يقضي حاجته بكل راحة وسهولة والسجارة في فمه، وكان وربما أتى المسجد والمؤذن يؤذن فيقضي حاجته، يشوف جاي في الشارع مطروق تقول له هات، ما في مكان تقضي حاجتك، يلا اقضي حاجتك على نفسك الآن، وإنا طلع بجيبك كل المال اللي معك الآن، معك كم؟ والله أنا أرض من البنجر 5000، والله 5000، وأفتح لك الآن ضرب 100، ولا اقضي حاجتك في الشارع ولا اقضي حاجتك على نفسك. والله صاحب المرأة يدفع 5000 بل وأكثر من ذلك، ولا يرى الناس عورته في الشارع حتى يعيرون بهذا طول عمره وطول حياته، ولكن هذا يأتي إلى دورة المياه يقضي حاجته ثم بعد ذلك يخرج منها المسجد. وإحنا كنا الناس لا سيما يعني في القرى يمكن هنا أو بعد ما أغلقت المساجد ما عادش هي الظاهرة موجودة، المساجد الآن تغلق أبوابها بعد الصلوات، ولكن معروف معروف إن كان زمان بالذات فترة الصبح، هذه فترة الصبح يبدأ الناس مع الشروق دلوقتي بقى ياخذ لك مثلا ساعة ساعة ونص، ده يجي يدخل دورة المياه يقضي حدثه ثم يأتي إلى المياه يغسل وجهه ورجليه ويديه ويطلع بقى يفطر ويستحى، لا يأتي المسجد. هذا موجود ومعروف عند الناس جميعا، هذا كان موجود ولا يأتي فريضة الله سبحانه وتعالى التي فرض عليه. وإذا جاء يصلي معروف الذين يأتون في الوقت نقار الصلاة، النقار طيب الواحد داخل أهم حاجة عنده شوية الأذكار في الصبح اللي هو يعني حفظهم بالتلقائي، يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم اللهم افتح لنا أبوابك يا رب اللهم ارزقنا اللهم كذا، معروف الأذكار بتاعت الدين. ويجي ينقل الركعتين لا يقيم صلاة ولا شيء وفورا تلاقيه طالع مباشرة. نعم، لكن الإنسان تذكر نعمة الله عليه في قضاء الحاجة دي بقي والله ساجدا لله سبحانه. نعم.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. حدثنا مسلم ابن إبراهيم وموسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبان حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. قال المحشي: حديث صحيح.
نعم، وأصله في الصحيحين. فلا يمس ذكره بيمينه وهو يبول تنزيها لليمين، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يقضي حاجته ثم يريد أن يتمسح بحجارة أو بالماء أو كذا فلا يستعمل اليمنى في الإزالة لأن اليمنى ليست لذلك، وإذا أراد أن يشرب فلا يشرب نفسا واحدا بل يشرب على 3 مرات، على 3 مرات لا يشرب نفسا واحدا، لأن هذا قال يضر يعني الكبد وكذا. الإنسان يشرب شيئا فشيئا، شوف الأدب سبحان الله، شوف الأدب عظيم، رقة سبحان الله وأدب جم الإنسان إذا جاء يشرب يشرب على 3 مرات، هذا هيئة يعني جميلة، هيئة القارئ. إنما الواحد يرفع الماء ولا ينزل إلا بعد 5 دقائق هذا مشكلة. لا، شوف الأداب، الأداب الجليلة لا يمسح، يتمسح خد يمينه ولا يمس الذكر باليمين. فين تجده عند غير المسلم؟ فين تجد هذا؟ لا يمكن. شوف الأدب الجم، تنزيه اليد اليمنى هذه عن القاذورات وعن كذا، ولهذا المسلم يفعل شيء بيده اليمنى يعني تطيب نفسه، بأن تأكل مكانه، تشرب مما عمل، تأكل مما عمل وغير ذلك. لكن لو أنت تذكرت أن أو لو كانت اليد اليمنى عندنا كاليد اليسرى تستعمل في إزالة الأذى وكذا وكذا الأخيرة، لا اشمأزت نفوسهم بسبب هذا. لكن اليد اليمنى جعلت للعطاء، جعلت للأخذ، جعلت يعني ما كان فيه تكرمة للإنسان، واليد اليسرى جعلت لدفع الأذى وإماطة الأذى وغير ذلك من هذه الأشياء. حتى سبحان الله السواك، السواك لما نجي نستعمله بعض العلماء يرى أن السواك نستعمل في اليد اليسرى وما نستعمل في اليد اليمنى، مع أن السواك أنت ما تسوق بإصبعك، إنما تسوق بعود، عود الأراك تجعل العود في هذا. ومع ذلك بعض العلماء يرى التسوق بالشمال أيضا، التسوق بالشمال أيضا، ولا يرى التسوق باليمين. وبعضهم يرى التسوق باليمين لأن التسوق أعم من أن يكون هذا في أذى، فهو أيضا للتعبدي، فمن لاحظ في علة التعبد رأى اليمين، وما لاحظ في علة دفع الأذى رأى اليسار. على كل مثل الإسلام نظيف جميل سبحان الله العظيم، كيف لو الإنسان أخذ بهذه الأداب جملة وتفصيلا لأصبح نظيفا فعلا، نظيف كما هو نظيف يعني الباطن بما أودعه الإسلام من خصال طيبة يزكو بها قلبه، فكذلك هو نظيف الظاهر، فيجمع بين النظافتين، بين نظافة الظاهر في حسن المظهر والهيئة، وبين نظافة الباطن في التخلي عن أدوية القلب، عن أدواء القلب.
حدثنا محمد بن آدم ابن سليمان المصيصي، أخبرنا ابن أبي زائدة، أخبرنا ابن أبي أيوب يعني الإفريقي، عن عاصم عن المسيب ابن رافع ومعبد عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال حدثتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. قال المحشي حديث صحيح.
حتى من إكرام اليمين، الإنسان إذا أراد أن يلبس لبس اليمين أولا، وإذا أراد أن يخلع خلع الشمال أولا، هذا من تكرمة اليمين. لا.
حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع، أخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال المحشي حديث صحيح.
ومن هنا أخذ العلماء القاعدة العامة في هذا، وهو أن ما كان من باب التكرمة قدمت فيه اليمنى، وما كان من باب إزالة الأذى قدمت فيه اليسرى، سواء هذا في اليدين ولا في القدمين. فدخول الأماكن المستطابة تقدم فيها اليمنى، ودخول الأماكن المستقذرة تقدم فيها اليسرى، فاليمنى تكون لما يكون من باب الإكرام. طيب، واحد بيشرب السجارة يشربها باليمين ولا بالشمال؟ أذكر مرة كنا في الرياض فين في إشارة، فرجل يوقف في الإشارة بقى في الحر وعمال يعني يشرب السجارة بشماله وكذا، فالمهم فأنا عايز أنهاها بس بنهاها بطريقة يعني، يعني طبعا أبديت بطريقة يعني جامدة كده، فقلت له يا أخي لو سمحت، السلام عليكم وعليكم السلام، قلت له لو سمحت أشرب باليمين، أشرب إيه؟ تشرب السجارة باليمين مثلا، فظن إن المسألة فالمعنى بس ضحك به. أنا أقول يا أخي الله يهديك لا يجوز شرب السجارة أصلا، فالشاهد أن مثل هذا لا يشرب لا باليمين ولا بالشمال، لأن هذا ليس لا مستطاب ولا هذا من يعني من السموم القاتلة، يعني من السموم القاتلة. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع اخبرنا عبد الوهاب ابن
اذا كان حرارة احنا ايه من احرق اذا كان حالها ان شاء الله شوف الشيطان رواه من هذا رواه من رواه الابليس. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع اخبرنا عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال ابو داود رحمه الله تعالى
سموا لنا رجالكم زي ما قال بعض السلف، يعني قد قلنا في اول الامر نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكذا ما كان في بقى اثنيت لان كان اروع عن النبي الصحابة، فلما دخل في الإسلام من دخل واختلط واختلط من أهل البدع قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فما كان مقبولا قبلنا حديثا وما كان غير مقبول أردنا حديثا. ولهذا قال ابن سيرين إنما الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء، إنما الإسناد من الدين. ولا تزال هذه الأمة أمة بخير، وهذه من أميز الميزات في أمتنا أننا أمة الإسناد. ما في هذا ما في هذا الشيء، لا تجد هذا الإسناد في التوراة والإنجيل الذي عند اليهود والنصارى، شوف في التوراة والإنجيل لا تجد هذا، مش في حديث حديث النبي عندهم أو أقوال النبي عندهم، لا ولا في التوراة والإنجيل، حرفت التوراة والإنجيل وجعلت قراطيسا يبدون ما يشاؤون منها ويخفون ما يشاؤون، هذه التوراة والإنجيل. لكننا الآن حدثنا أخبارنا كذا وكذا، أمة إسلام سبحان الله.
عبد الله بن مبارك
نعم
عبد الله بن مبارك قال إسلام
ابن سيرين كمان نعم هذا أعرف ابن سيرين بالإيه ده أعظم إسلام ده متواتر برضو إيه ده الأمة كلها ترى القرآن، كل الأمة الأمة مجمعة في على هذا الإسلام، مش إسلام رجل، هذه الأمة كلها تنقل القرآن، كل الأمة. تخيل بقى الصغار والصغير والكبير، هذا اسمه إجماع، هذا إجماع الأمة أجمع، الأمة أجمع علي، الأمة أجمعت علي. لكن في بقى أسانيد فيه يعني عرض القرآن عند في الأمة، يعني مثلا أنت بتعرض علي ختمة أعطيت إسناد مني وأنا عن شيخي وشيخ عن كذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في الأسانيد كأسانيد خاصة في يعني القراءة أو إجازات أو كذا، إنما إسناد القرآن وثبوت القرآن هذا قطعي الثبوت، لأن الأمة مجمعة عليه، الأمة مجمعة عليه. ولهذا شوف 1400 سنة وما قرأ أحد من الأمة يوما ما إن في حرف حرف واحد، يعني ألف لام ميم راء في أول مثلا الرعد، لا ده الرواية الصحيحة ألف لام ميم أو ألف لام راء، ما حصل هذا أبدا. وحتى سبحان الله لو دخل خطأ في التشكيل أو كذا في الطبعات تجد تكتشف. يخبرنا آخر كان يعمل في مجمع الملفات زمان يعني من كان 20 سنة، يقول والله يا شيخ هشام إن سبحان الله كيف يكون المراجع المصاحف نوهد هذا الخطأ يعني بطريقة عجيبة، يقول والله لدرجة أكون أمسك المصحف كده يعني فره فر سريع والله ندل على الخطأ من غير تعب. تجد الحمد لله يعني القرآن ما في أبدا شك، ولهذا يجتمع على ثلاثة القرآن المبتدع والسنة، يعني من جهة ثبوت الآيات ما في أحد حتى المبتدع يقول مثلا أن الآية دي مشكك فيها أو هذه الآية مشكك فيها أو هذه الآية مشكك فيها.
قال أبو داود رحمه الله تعالى باب الاستتار في الخلاء. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.